بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن لازلنا في باب المذي وغيره، وقد خضنا في شرح الحديث 24 حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وعند البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، العكس: توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وذكرنا في تحت هذا الباب مسائل. المسألة الأولى في قوله: باب في المذي وغيره، وقلنا: هل المراد من ذكر المذي باب النجاسة أو باب نواقض الوضوء؟ والظاهر أنه يقصدهما، أنه يقصد، لأن المذي قاسم مشترك بين باب النجاسات ونواقض الوضوء، ونواقض الوضوء. وقلنا: وقوله وغيره يقصد ما خرج من السبيلين في الغالب، وهي 7: البول والغائط والريح والضراط والمذي والودي ودم المستحاضة والخارج النادر من السبيلين. ثم في المسألة الثانية ذكرنا المذي والودي، ذكرنا لهما تعريفا، وذكرنا 4 فروق بين المذي والودي. المسألة الثالثة: المذي والودي ناقضان من نواقض الوضوء إجماعا، لا خلاف في المسألة، ودل على أنهما ناقضان السنة والإجماع. والمسألة الرابعة: المذي والودي في مسألة النجاسة، هل هما نجسان أم لا؟ فنقول في باب النقض هما ناقضان باتفاق، أما في باب النجاسة فوقع خلاف بين أهل العلم، فالجمهور الأئمة الثلاثة مذهب الأحناف أو الأربعة مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، ومشهور في مذهب الحنابلة أن المذي يعتبر نجسا. وأما رواية عن الإمام أحمد فذهب إلى أن المذي طاهر، ورجحنا مذهب الجمهور، وقلنا هو نجس للأدلة التي ذكرها الجمهور. وأما الودي أيضا وقع الخلاف فيه في نجاسته، فالأئمة الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أنه نجس، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن الودي طاهر. والراجح مذهب الأئمة وأنه نجس للأدلة التي ذكرناها من يعني من السنة والإجماع، أو الإجماع قلنا غير قائم لوجود المخالف فيه وهو الإمام أحمد. الإمام أحمد لو قلنا هذا من مفردات المذهب الحنبلي لما صح خرق الإجماع به، لعدم ذكر من الذي خرق، لأنه يقال من مفردات المذهب. أما وقد عين من الذي خرق الإجماع وخالف، وهو الإمام أحمد، وأيضا هو الإمام أحمد على يعني جلالته، فيكون الإجماع غير قائم. المسألة الخامسة ذكرنا فيها توثيق الحديث، وبينا في الرواية الثالثة في سماع مخرمة ابن بكير من أبيه مخرمة، واختلاف العلماء فيه، ورجحنا أنه قد سمع منه، أو على الأقل نقول حديثه متصل وجادة، لأنه يعني كان يحمل كتاب أبيه فحدث منه، وأيضا لقرائن أخرى تدل على أن يعني روايته صحيح. المسألة السادسة ذكرنا ترجمة لراوي الحديث علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. وأما المسألة الأخيرة فذكرنا فيها ما يستفاد من الحديث، يعني ذكرنا ما يقارب من 11 فائدة ذكرناها في الحصة الماضية. اليوم نشرع في الحديث 25، حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ودائما على نفس المنوال الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى نذكر فيها توثيق الحديث، والحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لأنه سيأتينا في الأخير خلاف العلماء في مسألة الشك، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، هل الشك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء أم لا، سيأتي في آخر ما يستفاد من الحديث. وأيضا ذكره أو بوب له باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وأيضا ذكره في كتاب البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. وأيضا الحديث رواه مسلم في الصحيح، واللفظ المذكور في النص هو لمسلم في كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وأيضا الحديث رواه وخرجه أبو عوانة في الصحيح، وأيضا الشافعي في المسند، وأبو داود في السنن، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، والإمام أحمد، كلهم خرجوا هذا الحديث. الراوي. المسألة الثانية التعريف براوي الحديث. عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني ابن أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، وهذا سبق التعريف به في الحديث التاسع من كتاب الطهارة في المسألة الأولى منه. وأما الراوي عنه عباد بن تميم فهو تابعي مدني ثقة باتفاق، وهو ابن صحابي. وعباد هذا كان يذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حيا في أو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت يعني يقول عباد: قال: كنت يوم الخندق ابن 5 سنين، كنت مع النساء أذكر أشياء وأعيها. والخندق كانت سنة 4 أو 5 من الهجرة، فالأصل أن يعد في صغار الصحابة. عباد بن تميم يقول ابن الملقن في الإعلام: الأصل أنه يعد من صغار الصحابة، الأصل أنه يعد من صغار الصحابة، وإن لم يوجد له لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عد من هو أصغر منه في الصحابة، عد من هو أقل منه سنا عد في الصحابة. لكن الفرق لماذا أدرجوه في طبقة التابعين الكبار ولم يدرجوه في طبقة الصحابة؟ الفرق بينه وبين من عد من الصحابة وهو يعني أصغر منه، فالفرق بينهما أن أولئك رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه، وأيضا يعني حدثت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمور، ولذلك عدوا من الصحابة. احنا مجرد اللقي عد من الصحابة ولا يشترط فيه طول الصحبة. وأيضا يعني أما عباد بن تميم فلم يحدث له ذلك، مجرد هذا الحديث الذي حدث به وأنه كان في غزوة الخندق وقد لزم يعني المكوث مع النساء في هذه الغزوة، جلس مع النساء لأنه صغير فيكون ابن 5 سنين أو 6، فكان ملازما للنساء ولم يخرج مع الرجال، لذلك ليس له رواية أو من يحدث عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما لهذا الراجح أنه تابعي وليس بصحابي وليس بصحابي. المسألة الثالثة، ما يستفاد من هذا الحديث؟ فقه الحديث. هذا الحديث أول فائدة تستفاد منه أن هذا الحديث يعتبر قاعدة جليلة من قواعد الدين ومن أصوله العامة التي تنبني عليها الأحكام الكثيرة، يعني فهو قاعدة من قواعد دين الإسلام اللي هي اليقين لا يزول بالشك، فبقاء الأحكام المتيقنة على أصلها ما لم ينقضها الدليل واليقين، ما لم ينقضها الدليل واليقين فهو دليل على القاعدة العظيمة التي تشمل فروعا كثيرة في أبواب شتى، هذا يعني تنزل على فروع يدخل تحتها فروع كثيرة في أبواب مختلفة، ولذلك القاعدة هذه تستعمل في جميع الأبواب وليس في الطهارة فقط كما سيأتي من كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن الشك لا عبرة به ولا يبنى عليه حكم، والعبرة باليقين، العبرة باليقين لا بالشك، فالشك لا عبرة به ولا يبنى عليه حكم. دائما العمل بهذه القاعدة في جزئيات الدين يجعلك بمنأى عن الوسواس، يدفع عنك الوسواس، لأنها قاعدة تستند إلى دليل شرعي، تستند إلى دليل شرعي، فالعمل بها في جزئيات الدين واعتقادها وأنها حق هذا يدفع عنك الوسواس، يدفع عنك الوسواس، بل كما سيأتي أن الوسواس يعني الفائدة الثالثة أن الوسواس لا ينبغي الاستسلام له، والتخيلات الشيطانية لا ينبغي الاعتماد عليها، بل ما عولج الوسواس بأحسن من معاكسته ومواجهته باليقين، يعني العمل بهذه القاعدة، العمل بهذه القاعدة يدفع هذا المرض وهذا الداء العضال الذي أصاب به أصيب به كثير من الشباب في عصرنا هذا، فصار يعني ربما لأن الوسواس هذا خطير يا إخوان ويؤثر على الإنسان وربما أخرجه من دين الإسلام، ربما دفعه إلى الخروج من دين الإسلام. والقصص في عن الموسوسين وعن الوسوسة كثيرة، وابن القيم ذكر منها الشيء الكثير دل على خطورتها، ولذلك كتب فيها ابن القيم وبين أنها يعني تؤثر كثيرا على المسلمين. والوسواس هذا هو عبارة عن جني يعني خارج ليس داخل الإنسان، لم يتلبسه لكنه خارجه ويوسوس له، ويعني يأتي إلى أذنه ويقول له افعل لم تفعل فعلت كذا، فيكثر عليه فيتأثر به، فلذلك يطرده الذكر، كثرة الذكر وملازمة قراءة القرآن، هذا يطرد الوسواس أيضا، هذا يطرد الوسواس. لكن ما عولج الوسواس كما قال ابن القيم بأكثر من هذه القاعدة، أن الشك لا يقضي على اليقين، أن الوسواس الشك لا يقضي على اليقين. وعولج أيضا بالمخالفة، مخالفته لما يوسوسه لك ذلك الشيطان، فإذا قال لك افعل فلا تفعل، وإذا قال لك لا تفعل افعل ولا تبالي ولا تبالي. فهذا يعني من باب العلاج. الفائدة الرابعة التي تستفاد من هذا الحديث هي سؤال أهل العلم فيما أشكل عن الناس، وينبغي توجيه الناس إلى العلماء، ربطوا الشباب وطلبة العلم وعامة الناس بالعلماء وليس بالدعاة، ولا تربطه الداعي الصادق لا يربط الشباب ولا يعلقهم بذاته ونفسه، وإنما يعلقهم بالعلماء ويكثر عليهم هذا حتى يصير كالقاعدة عندهم، وأن الرجوع لا يكون إلا لأهل العلم، لا يكون للدعاة ولا يكون لطلبة العلم الصغار، خاصة في النازلة، خاصة إذا وجدت النازلة. وإحنا يعني الله تبارك وتعالى يعلم أننا نفرح لأجل هذا الأمر، إذا رأينا الشباب توجهوا إلى من هو أعلم وإلى المصدر الحقيقي الذي أرشد إليه الله تبارك وتعالى، وهو سؤال أهل العلم، سؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فربطهم بأهل العلم، ربط طلبة العلم والشباب والعوام، عوام الناس، يجب أن يفهموا أن الرجوع لا يكون إلا لأهل العلم في الصغيرة والكبيرة. ولذلك يعني هذا مما ينقص حدة الفتنة إذا وقعت ويجعلها خفيفة، الفتنة إذا وقعت يجعلها خفيفة إذا سار هذا المنهج في بين الناس واعتقد الناس هذا المنهج، فإنه ينقص من حدة الفتنة وتصير الفتنة هينة. لكن إذا الناس تعلق كل بما اقتنع به حتى وإن لم يكن من أهله، من أهل العلم، فإن هذا الأمر يضر الأمة، يضر الأمة ويدفع بها إلى البلاء والمحنة والفتنة العظيمة. لا يعني قد جربت الجزائر يعني الحقبة التي مرت، فكان رب يعني الناس متعلقون بمن ليس بأهل، متعلق به ويرى أنه هو الذي يجب عليه أن يفتي ويجب عليه أن يقرر في مصير الجزائر، لا سيما أولئك العوام والدوام الذين يعني دائما كانوا يحمسون الدعاة ويدفعونهم إلى الفتوى، يدفعونهم إلى الفتوى. فنقول هذا يستفاد من الحديث، سؤال أهل العلم فيما أشكل على الناس، يعني علي بن أبي طالب لم يذهب إلى أحد آخر غير المصدر الحقيقي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير يعني حدثت فتن كثيرة في معاهد فيها العلماء، تجد طلبة العلم يتحاكمون إلى الدعاة ولا يرجعون إلى العالم الذي هو بين أظهرهم موجود حي، ولا يرجعون إليه، لا يرجعون إليه ويرجعون إلى الدعاة، بل يتعصبون لهم ويتحمسون لآرائهم. لذلك نقول هذا مما يستفاد من هذا الحديث، وأهل العلم وأيضا محاولة الدعاة تعليق من يستمع لهم ويجد عنده أذن صاغية أن يعلقه بأهل العلم وأن يجعله مطيعا لأهل العلم، وحتى إذا أخطأ وجد من يقومه، وجد من يرده، وجد من يقول له لماذا لا نرجع إلى العلماء، لماذا لا نرجع إلى أهل العلم. وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، أمر منهجي مهم جدا. الفائدة الخامسة، هذا الحديث يعتبر دليلا لقاعدتين، قاعدة التي ذكرناها اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، وقاعدتين أخريتين، هذا يعتبر دليلا لهما. القاعدة الأولى استصحاب الحال، استصحاب الحال، فهو دليل، هذا الحديث دليل على أن استصحاب الحال حجة من الحجج ودليل من الأدلة، وأيضا بقاء ما كان على ما كان، هذه ثاني قاعدة أخرى، فهذا دليل لها، بقاء ما كان على ما كان. السادس، فائدة السادسة، أن هذا الحديث دليل على أن الريح الخارج من سبيل الدبر ناقض للوضوء، سواء كان برائحة وهو الفساء، أو بصوت وهو الضراط، أو بهما معا، أو بهما معا، فهو دليل على أن الريح الخارج من سبيل الدبر ناقض للوضوء وهو الأصل. ثم فائدة أخرى، حصول اليقين في الانصراف من الصلاة إذا خيل إليك شيء بأحد أمرين، إما شم للريح، الريح يعني كيف تعرفها أنها خرجت بالرائحة، تعرف بالرائحة، والثانية بسماع الصوت، بسماع الصوت، فبهذين الأمرين يمكن للإنسان، للمرء، أن يحصل له اليقين في الانصراف من الصلاة، لأن اليقين اللي هو الطهارة لا يزول بمجرد الشك، وهذان ينفيان الشك، شم الريح وسماع الصوت ينفيان الشك، بل يعني فيه دليل على زوال ذلك اليقين الأصلي وأنه قد زال. الثامنة، فيه تحريم الانصراف من الصلاة دون بينة واضحة وسبب ظاهر جلي، لا يجوز، ما يقولش أنا خلال أنا نعود معليش، لا يجوز الخروج من الصلاة ما لم تتيقن نقض وضوئك، ما لم تتيقن فلا يجوز الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف، وهذا نهي، هذا نهي عن الانصراف، فيدل على عدم جواز الانصراف بمجرد الشك من الصلاة، لا يجوز الخروج إلا بسبب ظاهر جلي ينزع عنك الشك، فحينئذ تخرج من الصلاة. بل في بعض الروايات، في روايات هذا الحديث، يجد حكة في دبره فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ووجود الريح يكون بشم الرائح، يكون بشم الرائح. المسألة التاسعة أو الفائدة التاسعة، قال ابن الملقم في الإعلام، من مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث، من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث، الأصل عدم نقض اليقين الذي كان قبل الحادثة، هذا هو الأصل، فلا، بارك الله فيك، لا يجوز يعني، أو ابن الملقن أراد أن يقول أن هذا الحديث يسري في جميع الأبواب، في جميع الأبواب، ولذلك هو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، من قواعد الدين، وتدفع الأمراض الوساوس عن الأمة، على أفراد الأمة، إذا عمل به صار يعني يمشي به، فإنه يعيش في يقين ولا يدخله الشك، لأن الشيطان الذي يوسوس له يعلم أن هذا العبد إذا حصل له اليقين لا يزول بسهولة، لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. يعني شبابنا اليوم كثر فيهم هذا الأمر وصاروا يعني ربما أصابهم هذا الداء العضال اللي هو الوسواس. فهذه قاعدة عظيمة في دفع هذا الأمر. سندا اعتقدها وعمل بها في جزئيات كثيرة فصار دأبه العمل بها استطاع أن يتغلب عن هذا الداء بسهولة بواسطة هذه القاعدة وبالعمل بها. العاشرة الفائدة العاشرة الحديث فيه دليل استدل به العلماء على أن الشك ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشك ناقض من نواقض الوضوء، فإذا شككت فوضوءك باطل، إذا شككت بعد أن انتهيت من الوضوء فوضوءك باطل. هذا الدليل لا يرجح أن الشك ليس، ما دام غسلت رجليك وانتهيت جئت بالذكر الذي بعد الوضوء فإن هذا الشك لا يصلح ناقضا، لا يكون ناقضا لهذا الوضوء. وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الشك ليس بناقض من نواقض الوضوء، مذهب الجمهور. ورواية عن رواية ابن نافع عن الإمام مالك، رواية ابن نافع عن الإمام مالك. أما رواية ابن القاسم، ابن القاسم العتاقي، عبد الرحمن بن القاسم العتاقي صاحب المدونة، روايته عن الإمام مالك أنه يراه ناقضا من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. فالشك محل خلاف بين أهل العلم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء. فالإمام مالك له روايتان، أما طريق ابن نافع عنه فإنه ليس، لا هو مع الجمهور على أنه ليس بناقض، وأما طريق ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتاقي عنه فهو يعده ناقضا. ولذلك تجد المغاربة يعدونه ناقضا، المغاربة المالكية من المغاربة يعدونه ناقضا. لماذا؟ لأن المذهب المنتشر عند المغاربة والمذهب الموجود الآن هو مذهب المدرسة الإفريقية، مدرسة القيروان تونس قديما، لأن المدارس المالكية كم؟ 5، مدرسة المدينة ومدرسة مصر ومدرسة العراق ومدرسة القيروان مدرسة إفريقية ومدرسة الأندلس. فالمنتشر الآن هو مدرسة المغرب، مدرسة القيروان، وهم متأثرون بعبد الرحمن بالمدونة في عبد الرحمن بن القاسم العتاقي. ولذلك يقولون بأن الشك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لكن عند التحقيق نجد أن الإمام مالك له روايتان، رواية بعدم النقض وليست بناقض، وهي رواية ابن نافع عنه وهي رواية صحيحة أيضا. وأما رواية ابن القاسم فإنه يرى فيها النقض. والصحيح ومذهب الجمهور هو الحق في هذه المسألة، وهو ليس بناقض، وهو ليس بناقض، بل هو إذا عددناه ناقضا، الشك ناقض من نواقض الوضوء، فقد خرمنا القاعدة، قاعدة الدين اللي هي اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. ولذلك نقول المذهب الثاني المشهور في مذهب المالكية أنه ناقض، المشهور في مذهب المالكية أنه ناقض، فكما في المدونة والتاج والإكليل والثمرداني والقوانين الفقهية وغيرها وحاشية العدوي. نسب هذا القول بأنه ناقض للحسن البصري كما في المغني، لكن رد بأنه مبني للمجهول، نسب له وليس يعني ولا يوجد دليل على أن الحسن كان يرى هذا. إذن الأرجح هو مذهب الجمهور، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن الشك لا يستطيع على اليقين فيزيله، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. الحديث الذي يليه، الحديث الذي بعده، الحديث 26، حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسله. دائما فيه مسائل. المسألة الأولى توثيق الحديث. الحديث مشهور ومعروف، رواه البخاري في الصحيح، وهذا اللفظ له للإمام البخاري في كتاب الوضوء باب بول الصبيان، وأيضا في كتاب الطب باب الصعوط بالقسط الهندي والبحري، وأيضا رواه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، ورواه أبو عوانة ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة والترمذي والبيهقي وأحمد، وزاد فيه هو وأبو عوانة زادوا فيه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام، وفي أخرى لأبي عوانة فلم يزد على أن نضح بالماء، وأيضا خرجه ابن خزيمة. المسألة الثانية، إذن الحديث معروف ومشهور ومروي في السنن وفي غيرها. المسألة الثانية التعريف براوي الحديث. أم قيس بنت محصن ابن حدثان بن قيس الأسدية مشهورة بكنيتها، وهي أخت لعكاشة بن محصن الذي قال أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن أكون من. هذه أخته، هذه أخته. روت 24 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين قاله الحافظ المقدسي، وابن الجوزي قال لها في الصحيحين حديثان، أحدهما للبخاري والثاني لمسلم. إذن المقدس الحافظ المقدسي قال لها 24 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، فالظاهر من كلامه أن البخاري له حديثان ومسلم له حديثان، لكن ابن الجوزي فند هذا الأمر وقال لا، له يعني البخاري ومسلم حديثان، كل واحد له حديث، له حديث يعني اتفق. خرج لها البخاري في الأدب والنسائي والطبراني أيضا أنها قالت توفي ابني، هو هذا الابن الذي جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي ابني فجزعت فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال طال عمرها، يعني دعا لها بطول العمر. قال ابن الملقن فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت أم محصن، أم قيس بنت محصن، لا نعلم امرأة من الصحابيات عمرت ما عمرت هذه المرأة، لأنه أصابها دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي القصة هذه لما توفي ابنها فجزعت المسكينة رضي الله تعالى عنها على ابنها الذي قتل، وما يدل على حرصها عليه أنها لما ولد جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة، طلبا للبركة، فيدل على حرصها عليه. فجزعت عندما مات هذا الولد الصغير، لما مات لها فقالت هذا القول وهي لا تقصده، كأنها قالته عن جزع. لكن عكاشة بن محصن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، مما يدل على طهارة منهج هؤلاء، وأنهم يرجعون في كل صغيرة وكبيرة إلى كبرائهم، لا يغفلون عن هذه النقطة، لكن يعني اليوم أصبنا بماذا؟ بغفلة شديدة في الرجوع إلى أهل العلم. الواجب هو الرجوع إلى الكبار. لا تستهن بالأمر، لا تقول هذا أمر هين. سمعت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله، وقد نادته يعني استفتته امرأة في الهاتف، فقالت له لابناني لولد ولد لي ولد، فماذا تقترح أن أسميه؟ فشجعها رحمه الله تعالى على رجوعها لأهل العلم، شجعها على رجوعها لأهل العلم. ثم بعد غلق الهاتف أعطى كلمة وبين رحمه الله أن الرجوع في كل صغيرة وكبيرة، لا تغفل عن هذه النقطة، لا تجعل الأمور يعني تتراكم ثم بعدها تقول ليتني رجعت. والملاحظ منا كلنا جميعا يعني في هذه الحقبة الزمنية، الادعاء أكثر من العمل. ندعي أننا نحب أهل العلم ونرجع إليهم ونحكمهم في كل شيء، لكن في الواقع كثير من المسائل نقرر فيها ولا نرجع إليهم. صح هذا الكلام ولا لا؟ لذلك الإنسان يعني يحاول أن يعود نفسه الرجوع إلى أهل العلم. أعرف أناسا وقعوا في فتن عظيمة، أو وقعت فتن عظيمة في الأماكن التي يقطنون فيها، لكن رجوعهم إلى أهل العلم أبقاهم على حالهم مستقيمين على طريقة لم يتزعزعوا، كأنه عالم من العلماء ثابت كالجبل ولا يتزعزع. لماذا؟ لأننا نعرف منه أنه يرجع في الصغيرة والكبيرة إلى الكبار. ولطالما ألزمناه بالفتوى وهو الدليل واضح وكل شيء واضح، لكن يقول معلش اصبروا حتى نرجع إلى أهل العلم، ثم يرجع وتوافق الفتوى ويقول بارك الله فيكم ويعمل بالفتوى. لذلك نقول هذا أمر مهم منهجي بحت، خاصة لطالب العلم لابد أن يتمسك بالكبار، بأهل العلم الكبار. درك احنا واحد يعطيك تقول له أرى وشك تسمع، أرى وشك تسمع بالأشرطة هذوما، فيعطيك تسمع الشيخ الألباني تفرح، الشيخ بن باز تفرح، ومن بعد فلان معامل مع الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ الأزهر والشيخ ربيع والشيخ على عز الدين والشيخ فركوس والعلماء، تجد معهم صغير، واحد صغير دايرينه في الوسط أعجب به، فتنه صح ولا لا؟ فإذا سألته يقول لك لا أنت متأثر به، لو لم تكن متأثرا به لما وضعته في قائمة أولئك. وهذا حدث يا إخوان، يعني الادعاء موجود، الادعاء لا نحن نتبع الكبار ولا نبالي، لكن إذا وقعت الفتنة كثر الناس الذين يزيغون ولا يتمسكون بالكبار ولا يتمسكون بهذا الأصل المنهجي الذي هو يعني من صلب المنهج السلفي، فالرجوع إلى العلماء. إذن نقول هذا المسألة الثانية، التعريف براوي الحديث وهي أم قيس بنت محسن بن حثان أخت عكاشة ابن محسن. المسألة الثالثة فقه هذا الحديث، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحصيل البركة من الرسول صلى الله عليه وسلم، بركة دعائه وآثاره. ولا نجد مثلا حسنا نقتدي به أكثر من الصحابة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقادهم البركة فيه، يعتقدونها ويعملون بها. فإذا قرأت تراجم الصحابة عرفت حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أحرص الناس على طاعة رسول الله، بل على التبرك بآثاره وكل ما يعني ودعائه وغيرها. الثاني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورفقه، وحيث كان يستقبل الأولاد الصغار ولا يردهم ويدعو لهم، يعني مقام الدعوة، مقام الدعوة ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس والقيام بحق الدعوة يجعلك تحس برسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه في هذا الموضع. ما إنسان لا وقت له حتى يحمل ولد صغير ويدعو له بالبركة إرضاء لتلك الوالدة التي أحسنت الظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يصبر عليها، يصبر عليها. وبينما يعني في هذا الوقت إذا يعني قست بالوقت نتاعنا لا يمكن أن تصبر، لو حدث لك هذا الأمر لا يمكن أن تصبر. لو جاء لك واحد وقال لك هاك ادعي له كذا، وهي من السنن المهجورة أن الولد الصغير عندما يولد يدعى أكابر الناس ويقال لهم ادعوا له، ويعني لعل الله عز وجل يستجيب له لدعائهم لهذا الولد الصغير، لكن تجد الداعي يضجر من هذا الفعل. لماذا؟ لأن المشاغل كثيرة تجده لا يسلم لرفقه ورحمته بالأمة وحبه لهذه الأمة كان يصبر حتى على هذا الأمر الذي ربما تجد الجيوش رايت تستنى برا، وهو يحمل الولد الصغير ويدعو له ويرضي أمه ثم يعطيه لها ويخرج إلى ما هو أكبر، إلى ما هو أكبر. يقول ابن الملقين في الفائدة الثالثة: الابن لا يقع إلا على الذكر خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع على الذكر وعلى الأنثى. الابن لا يقع، إذا كان له ولد ذكر يقال له ابن، أي له ولد ذكر. أما إذا قال له ولد قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا، وقد يكون ذكرا. الفائدة الرابعة: أن بول الغلام الصغير ليس بنجس، أو يقال نجاسة مخففة، نجاسة نجاسته نجاسة مخففة. متى؟ إذا لم يطعم غير اللبن، إذا كان يشرب الحليب فقط. أما إذا أكل الكسرة أو يعني غير اللبن فإن بوله يصير من بوله من بول الكبير، يصير نجسا مثله مثل بول الجارية. يكفي فيها النضح ولا يغسل كما ورد في هذا الحديث، وحديث علي الذي قال فيه: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح، الأحاديث في هذا الباب كثيرة موجودة. الفائدة الخامسة: فيه الفرق بين النضح والغسل، فيه الفرق بين النضح والغسل، بينه الراوي قال: فنضحه ولم يغسله، مما يدل على أنه مناقض، وليس النضح بمعنى الغسل، فالحديث فيه التفريق بين النضح والغسل. أيضا الحديث فيه التفريق بين الذكر والأنثى، لا سيما إذا دعمناه بحديث علي السابق، وأن بول الغلام ينجس نجاسة مغلظة إذا أكل الطعام، وأما الجارية فبولها نجس مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل. فالغلام إذا أكل الطعام صار نجسا نجسا نجاسة مغلظة مثله مثل الكبير، وأما الأنثى فلا تفصيل فيها، لا يقال حتى تأكل الطعام أكلت الطعام أم لم تأكل، فإن بولها نجس، فإن بولها نجس. الفائدة السابعة: يقول ابن الملقن: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال، ذكروا أقوال كثيرة. تعرفون أن النص أو الأمر التعبدي إذا لم يعلل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يأتي العلة، لم تأتي في النص، لم تكن علة منصوصة، فإن العلماء يختلفون فيها. فإذا كانت هذه العلة الغير منصوصة في النص متفقة بين الناس، بين العلماء كلهم أدلى بتلك العلة فقط، كالإسكار علة لتحريم الخمر، زوال العقل علة لتحريم الخمر، فحينئذ تكون تلك العلة، وإن لم ينص عليها حجة بل تجعل علة شرعية، بمعنى أن الفقيه يراعي تلك العلة لأن العقول اتحدت عليها، لأن العقول اتحدت عليها، فتجد الفقيه يراعيها، يقيس المخدرات عليها. لماذا؟ على الخمر، لأن العلة واحدة، لأن العلة واحدة، فتجد الفقيه يراعيها. أما إذا اختلفت العلة وصار كل يدلي برأي مخالف للآخر، فحينئذ لا يلزم بها الناس، هذه العلة لا تكون حجة على الناس، لأنها اجتهادية اختلفت من عالم لآخر، ولا دليل يبين العلة الأرجح من الأخرى. لذلك في الغالب أن هذا ليس بحجة على الناس إذا كانت العلة قد اختلفوا فيها وذكرت الأقوال الكثيرة فيها ولم نعرف الراجح منها، فحينئذ لا تكون حجة في شرع الله، ويكون الأمر تعبدي محض، يعني نتعبد بما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننظر إلى تلك العلل، بغض النظر إلى تلك العلل. هنا قال اختلف في الفصل بين الذكر والأنثى. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بينهما، لكن العلماء أدلوا بآراء وذكروا آراء كثيرة وأقوال كثيرة، لكن مهم هذه الآراء ما ذكره ابن ماجه في سننه من حديث اليمان المصري، قال سألت الشافعي محمد بن إدريس، سألت الشافعي عن الحديث السالف، يعني حديث يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، سأله ليبين له، يعني سأله عن الفرق، قال والماءان جميعا واحد، يعني ماء الذكر ولماء الأنثى كله بول، فلماذا فرق ما بين الذكر والأنثى إذا لم يطعما، يعني بول الجارية بقي على نجاسته وبول الذكر يفصل فيه فهو طاهر أو نجس نجاسة غير مغلظة قبل الأكل، وبعد الأكل يصير نجسا نجاسة مغلظة. فقال الشافعي لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، لأن بول الغلام من الماء والطين أصله من الماء والطين وبول من اللحم والدم. ثم قال فهمت، سأله قال له الشافعي فهمت ما قلته لك؟ قلت لا لم أفهم. قال إن الله لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، يعني بقي على الأصل من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم لأنها خلقت من ذلك الضلع، من اللحم والدم، من اللحم والدم. قال لي فهمت ذلك؟ قلت نعم. قال نفعك الله، قال نفعك الله. ويعني الحافظ ابن حجر لذلك قال حصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، ربما هذا من بين التعليلات التي ذكرت، الحافظ قال لكثرة مشقة الذكور وأنهم يمارسون الجهد خارج طلبا للرزق وإلى آخره، فخفف عنهم هذا الأمر فأعطوا رخصة، وهذا مجرد اجتهاد، لكن ما يبدو أن الشافعي هو المصيب في هذا التفريق، وهذا دائما يبقى مظنة فقط، تبقى مظنة، وإلا الأصل في التفريق ما فرقه الله ورسوله، لما فرق الله ورسوله بين الذكر الذي لم يطعم ولا يشرب إلا اللبن فقط وبين الأنثى مطلقا، فرقنا مثل ما فرق الله ورسوله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الحديث السابع والعشرون، حديث السابع والعشرون، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فباهه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. فيه مسائل: المسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري في الصحيح واللفظ له في كتاب الوضوء باب بول الصبيان، وأيضا في كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، وأيضا في كتاب الأدب باب وضع الصبي في الحجر، وأيضا في كتاب الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، وأيضا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وأيضا رواه النسائي ورواه ابن ماجه في السنن ورواه مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده. وأما الرواية الثانية فرواها مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. المسألة الثانية ترجمة راوي الحديث عائشة رضي الله عنها، أخذنا ترجمتها في شرح الحديث الثالث من كتاب الطهارة في المسألة الأولى. أما المسألة الثالثة فما يستفاد من هذا الحديث؟ نقول ما ذكرناه في الحديث السابق يغني، لأنهما بمعنى واحد في بالتقريب، ولذلك ما ذكرناه من المسائل المستفادة في الحديث السابق تذكر في هذا الحديث. نتوقف عند هذا الحد، وفي المرة القادمة نكمل الباب الأخير، يعني يبقى لنا حديثين نكملهما في الحصة القادمة. وبارك الله فيكم.